الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية رب العالمين للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله، وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واتقوا عباد الله واحذروا من خلق ذميم حذر منه رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. هو جمرة الشيطان في قلب بني الإنسان، يغلي بها دم القلب طلبا للانتقام، فتسفك على إثره الدماء، وتطلق الزوجات، وتخرب البيوت، ويتفرق الأحباب، فتزول بركة الدنيا والآخرة بسبب ذلك الخلق الذميم، ألا وهو الغضب. وما أدراك ما الغضب؟ غليان القلب بجمرة الشيطان طلبا للانتقام، فينعكس أمره على الجوارح والأركان واللسان، فتعمل وينطق بمعصية الرحمن وطاعة الشيطان، فيصبح في خسران. عباد الله، اعلموا أنه ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد من الرجال بالسرعة، وهو الذي لا يصرعه أحد ولو كان قويا من الرجال، ولا الذي يصرع الكثير من الرجال، ولكن الشديد هو الشديد عند الله ورسوله، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب خشية يوم الوعيد، فذلك هو الشديد. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الشديد ما هو ليعلمهم وليفهموا من هو حقيقة. فروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: ما تعدون فيكم الشديد؟ قال: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس ذاك، ولكن الشديد، أو قال: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فجماع الشر الغضب، وهو مفتاحه، فإذا أغلقه المسلم على نفسه فقد استراح من الشر كله. ولذلك لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصية جامعة لذلك الرجل الذي قال: أوصني، إلا ترك الغضب. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب. فكانت وصية جامعة للخير. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي اجتنب الأسباب الموجبة للغضب، فإذا حضر فإياك أن تتجاوب مع غضبك بفعل ما حرم الله وترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي أن تتعاطى الأسباب الدافعة له، لأنه مفتاح كل شر. فبالغضب حصل القصاص لرجل عفيف كفيف يقتات لعياله، فبينما هو يغاضب صاحبه قتله فاقتص منه فطارت رأسه بغضبة غضبها. وآخر بينما هو يعيش مع أسرته في سلام وأمان إذ حضر الشيطان في مجلس فغاضب زوجه فرمى عليها الطلاق فخرب البيت وضاع الأولاد فصاروا مفاتيح للشر من بعد طلاقه لزوجته. وتفرق الأحباب والأصحاب من سوء الظن المولد للغضب. وهكذا فهو إذا بقي في الإنسان خصلته خرب دنياه وآخرته. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الخصلة، وأن يعالجها بما جاء في السنة. فأول ذلك أن يعلم أن الغضب إنما هو من نقص إيمان في قلبه، فلو كمل إيمانه لأمسك بزمام لسانه وأركانه عن تعاطي معصية ربه. فعليه إذن أن يقوي إيمانه مع الأيام بأن يخشع في الصلاة ويصليها في وقتها ويحسن خشوعها وركوعها، ويقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله كثيرا ويحسن للخلق، فبذلك يزيد الإيمان. فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يحتاج الإيمان عند حضور الغضب ليمسك بزمام غضبه فلا يتجاوب مع آثاره السيئة من طلاق وقتل وظلم وسفك دم بغير حق. ثانيا، أن يستحضر التوحيد في قلبه عند قيام الغضب، وهو أن يعتقد أن الذي سلط ذلك الإنسان عليه ليغضب هو الله جل في علاه. فكأنما إذا اشتاط غضبا وعصى الله أنه تمرد على أمره وقدره، فعليه أن يستحضر ذلك. فإذا استحضره خمدت نار الغضب في قلبه، فإن المحرك لمن خالف أمره فأغضبه هو الله، فليرضى بقضاء الله وليستكين. ثالثا، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك أن البخاري في صحيحه روى عن سليمان بن صرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستب رجلان حتى احمر وجه أحدهما وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد. إذا قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. فقيل للرجل: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان، قال: أو بي جنون؟ فهذا يدل على ما ذكره ابن الجوزي، وهو أن للعقل سكرتان: سكرة غضب وسكرة طلب. فانظر ماذا قال الرجل عندما قيل له: الرسول يأمرك أن تتعوذ بالله، فيقول: بي جنون؟ انظر كيف يرد، لأن العقل مطروب بالغضب سكران، وإلا ما يقول في حق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام رادا أمره: أنا ليس مجنون. فهذا يدل على أن الغضبان كالسكران يصنع أمورا لو رأى نفسه يصنعها من حركات طائشة وزبد يخرج من فيه وارتعاش وحركات لا تريق بأهل الرزانة من أهل الإسلام، استحي أن يغضب مرة أخرى. فهذا علاج الغضب، وليحسم المادة بأن لا يكثر المناقشة والمجادلة وليعرض عن الجاهلين، فإنهم من أسباب الغضب التي يتحرك لها القلب. قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أنه سبحانه أقدر عليكم إذا رغبتم من تنفيذ أمركم في المغضوب عليه، فاتقوا الله واتقوا الغضب، فإنه جمرة الشيطان في قلب بني الإنسان لينتهك بها حرمة الرحمن، ولينفذ وعده وقوله لله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. واعلموا أن العفو مع الغضب والإحسان أفضل من مجرد ترك الغضب. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه درجة رفيعة لا يقدر عليها إلا الأنبياء والصديقين، لا يقدر عليها إلا الأنبياء والصديقون، فهنيئا لهم. يخطأ عليهم ويقوم الداعي للانتقام عندهم فيصبروا، بل ويحسنوا الكلام مع من أغضبهم، يحسنوا له الكلام ويحسنوا لهم العطاء. وقد كان رجل من أتباع السلف جالس بأمان الله وطفلته الصغيرة أو طفله بين يديه، فجاءت جاريته تمشي فداست على بطنه فزهقت روحه في لحظته، فغضب فقام ليقتلها أو هم بها، فقالت: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. هذا يعمل بالقرآن. قالت: والعافين عن الناس. قالت أو قال لها: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أعتقتك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان من خلقه الذي هو القرآن الحلم والعفو. فروى البخاري عن أنس قال: بينما كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي والنبي لابس برد نجراني غليظ، فجذب النبي جذبة شديدة حتى رأيت صفحة رسول الله، صفحة عاتقه قد أثر عليها جذب البرد بشدة. فنظر النبي إليه وإذا به أعرابي يطلب مال، يقول: مر لي من مال الله الذي أعطاك. فضحك النبي، هنا كظم غيظه، تبسم، حلم عليه وأحسن إليه، فأمر له من نار الله الذي أعطاه. وهذا عمر كما في صحيح البخاري أن عيينة بن حصن نزل عند ابن عمه الحر بن قيس فقال: هل تستطيع أن تستأذن لي عند هذا الأمير؟ وهو عمر بن الخطاب والمعروف بقوته في الحق الذي كان يراه الشيطان في فج فيسلك فجا خيرا من إخلاصه وتوحيده وعمله بالسنة، صار له هيبة عظيمة عند الشيطان، فكان مهيبا رضي الله عنه. فدخل عليه عيينة بن حصن فقال أيها الأمير إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال الحر بن قيس وكان من جلساء عمر وقرائهم، وكان عمر يجعل من أهل العلم من يجالس حتى يستشيره، وهذه سنة طيبة أن يخالط الرجل أهل العلم لأنهم يبصرونه بالحق بدل أن يجفوهم ويستوحش منهم، فليقترب منهم وليلاطفهم بالقول فإن معهم الحكمة. فأشار عليه الحر بهذه المشورة العظيمة فقال قد أمر الله رسوله بأن يعرض عن الجاهلين، فقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا يا ابن الخطاب يا أمير المؤمنين من الجاهلين. فعفى عنه عمر فما جاوز الآية إذ تليت عليه وكان وقافا عند كتاب الله. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Thank you.
الله.
I don't know.